فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عاشوراء بين هدي الإسلام وتحريف الجهلاء. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم عن الدراما الشيعية وتناولها لوقعة الطف، كيف تناولت الدراما الشيعية بكل أنواعها وكل صورها والفضائيات الشيعية مسألة وقعة الطف أو مقتل الحسين تحديدا، وكيف غدر به الشيعة أنفسهم. وفي الحقيقة أن الدراما أصبحت وسيلة سهلة جدا لنقل الثقافات ونقل الأفكار رويدا رويدا، وعن طريق استغلال العوام سواء من عوام الشيعة أو عوام السنة، يعني هي وسيلة سهلة لابتلاع الطعم الشيعي مسألة الدراما تحديدا. ولا بد أن احنا نعترف في البداية بأن العالم الآن أصبح عبارة عن دولة إعلامية كبرى زالت فيها الحدود والفواصل والحواجز بين الدول والأخرى، لأنه حتى الآن أنت تستطيع وأنت في مكانك وعلى مقعدك وفي بيتك أنك تتابع أخبار العالم كله في أي بقعة منه، فلا يمكن لأحد أن يتغافل أو أن يغفل عن هذا الأمر. لكن الملاحظ أن دوائر المخابرات الشيعية استطاعت أنها تستغفل بعض القنوات المحسوبة على أهل السنة وتبث فيها الأفلام الوثائقية والمسلسلات الدرامية وغيره، لا سيما المدبلج منها، وهي تتناول الفكر الفارسي بعنصريته البغيضة أو الفكر الشيعي بما فيه من غلو. وطبعا يعني كثير من الدسائس دست عن طريق هذه المسلسلات الدرامية وغيرها. وطبعا من يلاحظ الأفلام الوثائقية أو يلاحظ المسلسلات الشيعية بشكل عام يجد أنه يتناول الجزء التاريخي تحديدا، يعني هو لا يقدم لأهل السنة المسائل الاجتماعية عند الشيعة، لا، أي مسألة اجتماعية لا يتناولها أو لا يهتم بها، لكنه في المسائل التاريخية يتعمد أنه ينفق عليها ببذخ لا تجده إلا في هوليود، وينقل هذه الصورة التاريخية إلى أهل السنة. وهنا نلاحظ أنه في تناول الدراما الشيعية لمسألة الوقائع التاريخية في نقطتين فاصلتين، المرحلة ما قبل الإسلام والمرحلة ما بعد الإسلام. في مرحلة ما قبل الإسلام تنقل أو تنقل الدراما الشيعية سواء كانت دراما إيرانية أو دراما شيعية عربية أي مكان، تنقل كل القصص من المفهوم التوراتي من التوراة والتلمود وغيرها. يعني إذا تكلم عن سيدنا يوسف هو لا يأتي أبدا إطلاقا بما ذكره القرآن، إنما يأتي بالفهم التوراتي، يأتي إلى التوراة وسفر التكوين وينقل منها تماما قصة يوسف عليه السلام. لهذا تجد هناك الكثير من التزييفات التاريخية والكوارث التي يدسها هؤلاء في مسلسلاتهم. ده فيما يتعلق بمرحلة ما قبل الإسلام. ما قبل الإسلام يبقى المفهوم التوراتي للقصة، قصة سيدنا آدم، قصة سيدنا نوح، أيا كانت يأتي بها من التوراة. طيب المرحلة الأخرى مرحلة ما بعد الإسلام، إذا أراد أنه يقدم دراما تاريخية يأتي إلى المسائل الروايات الساقطة في التاريخ، لا سيما روايات أبو مخنف، ويتشبث بهذه الروايات ويصنع عليها المسلسلات مع المؤثرات الصوتية واستخدام الابتكارات الجديدة في عالم الإبهار. تعالوا نسمع ونرى كيف أن علماء الشيعة مبدئيا يعترفون بأن مسألة المسلسلات والسينما والفنون أصبحت حتى من الشعائر الحسينية. نسمع ونعلق سريعا.
في ساحة الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي نحو من أنحاء الشعائر الحسينية. الفنون بكل أشكالها، فنون الخط، فنون التعبير التشكيلي، الفنون التشكيلية، وسائر أنواع الفنون، السينما، الدراما، المسرح، كل ذلك يمكن أن يقع تحت هذا العنوان. الشعائر الحسينية، الزيارة، المجالس، البكاء.
الدرس الأساسي الذي يمكن أن نستكشفه من هذه الآيات المباركة أن التعليم عن طريق المشاهدة وعن طريق النظر وعن طريق المقطع التلفزيوني أو المقطع السينمائي أكثر تأثيرا وأكثر وقعا على النفس من التعليم عن طريق نقل المعلومة أو تبادل المعلومات بشكل مجرد. إذن فلنتعلم من القرآن الكريم هذه الدروس وهذه العبر، ولنستخدم هذه الطرق أيضا في مدارسنا وفي مؤسساتنا التعليمية، بأن نستخدم طريق نقل المعلومة عن طريق المشاهد والمقاطع والأمور الممثلة بشكل يستطيع الإنسان أن يطلع على كل خفايا وزوايا المشهد ويتفاعل مع هذا المشهد. ونحن نلاحظ أن الكثير من الناس يتفاعلون مع المشاهد التلفزيونية،
يعني هم الآن المعممون يعترفون بأنه الدراما والأفلام والمسلسلات والسينما كلها يتم تطويعها للشعائر الحسينية. وطبعا ده منتهى الذكاء من الدول التي ترعى هذا الفن كما يقال، يعني منتهى الذكاء أنه يدس السم في العسل، روايات مكذوبة، الكلام عن المهدي أو غيره، كل شيء يدسه في هذه المسلسلات، ينفق عليها ببذخ وينتج إنتاج مبهر، ويستطيع أنه يعني أنه يتصيد كل عوام السنة وعوام الشيعة، وهكذا ينجح المعممون في محاصرة العقلية الشيعية تحديدا. لأن العقلية الشيعية حاجة من اثنين، يما يكون طالب علم مثلا أو رجل من السادة، هذا يذهب إلى الحسينية أو يذهب إلى الحوزة العلمية. طيب هناك أناس من عوام الشيعة لا يدخلون الحسينيات، وهناك ربات بيوت لا تدخل إلى الحسينيات، إذن لابد أن يصل إليهم التشيع عن طريق الدراما، والدراما تصل إلى كل بيت. والعجيب والخطير أن هناك تأثير أيضا عظيم جدا من الفضائيات بشكل عام والإعلام بشكل عام على الأطفال، لأنه عقلية الطفل وقلبه كالإسفنج تماما، يتشرب كل ما يوضع له، إذا وضع له ماء يتشرب هذا الماء، إذا وضع له حبر يتشربه أيضا. فعقلية الأطفال في منتهى الخطورة أن يتم التأثير عليها عن طريق الدراما وعن طريق القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال. وهناك دراسة لرجل اسمه ديفيد إنجلاند، له كتاب اسمه التلفاز وتربية الأطفال، بيضع في بعض الأطروحات، في النهاية يقول أنه يجب على الآباء ألا يسمحوا بمسألة المشاهدة التلقائية للطفل، يعني لا تترك ولدك وحده أمام الفضائيات، يختار منها ما شاء، ويوصي بأنه يجلس الأب أو ولي الأمر مع الطفل وينتقي له البرامج اللي يشاهدها. وحقيقة هذا الرجل كان منصفا في كلامه، لا تتركوا هذه الفضائيات المسمومة تعلم أولادكم اللطم والنياحة وغيرها إلى غيرها من الأمور. العجيب والغريب أنه أنك تجد الأب الطبيعي العادي حريص جدا على أولاده، لا يدخل بيته شخص سيء السمعة، لا يرضى لأولاده بصديق سوء، لا يرضى أبدا، ويحاول أنه ينافع عن أولاده ويدافع عنهم ويربيهم تربية صالحة، لا يسمح لأي شخص بذيء أنه يكون صديق لولده مثلا. نفس هذا الأب، نفس هذا الشخص، حينما تتناول معه قضية الفضائيات تجد كل هذا الحرص يتبخر تماما، يتبخر تماما، ويترك أولاده أمام هذه الفضائيات تضع فيها ما يشاء بتشاء من الأكاذيب التاريخية وغيرها. تعالوا نشوف بعض الصور التي تناولتها الدراما الشيعية، كيف تناولت وقعة الطف وكيف يتعاملون مع الأطفال. تعالوا نسمع ونعلق سريعا.
وقد جيش أهل الكوفة بعد أن غرهم بالمال والخداع لحرب الإمام الحسين.
أسألكم بالله يا أهل الكوفة، هل الحكم على العراق أعز من الروح؟ أقسم بالله إن الإمام الحسين بن علي لم يأتي إلى الكوفة إلا بعد أن كتبتم له أن أقدم علينا فلبى، فجاء إليكم هذا.
قلت له لا تذهب إلى الكوفة فقد مات الوفاء فيها، قلت له حذاري من الكوفة ففيها شج رأس أبيك أمير المؤمنين، وقد قصوا في طعام أخيك السم القتل. إن الذين قالوا نحن حماتك ودعوك لقيادتهم أين هم الآن؟
أين كفن أخي الحسين حبيبي يا حسين؟
يا زينب، إن ولدي الحسين سوف يقتل مظلوماً بأرض كربلاء، وسوف يقطع رأسه وتقطع أوصاله فيدفن بلا قتل ولا كفن.
يا دحبل، والله لقد نطق روح القدس على لسانك بهذه الأبيات.
لطفية للقاسم عليه السلام.
عم الحسين دمي
الشريف الهاشمي عم الحسين دامي.
لاحظنا كيف يستخدمون الأطفال، كيف يعلمون الأطفال في قنواتهم الفضائية طقوس اللطم والنياح. شايفين ملبسين الأطفال كلهم باللون الأسود، وطبعا هذه القنوات الفضائية التي تبث هذه السموم موجودة وتدخل إلى كل البيوت. لابد يا إخواني من أن يتم أن تتم المراجعة، لابد أن أولياء الأمور يراجعوا تماما القنوات الفضائية الموجودة عندهم ويمنعوا دخول هذه السموم إلى بيوتهم. الآن يعلمون الأطفال اللطم، لكنهم سبحان الله لم يكونوا منصفين، فلم يعلموا الأطفال أن أئمة أهل البيت باعتراف كتب الشيعة نهت عن اللطم. يعني لا يقولون لهم مثلا أن هناك رواية في فروع الكافي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته السيدة فاطمة: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا تنشري علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة. وعندهم أيضا في كتاب نهج البلاغة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنك نهيت عن الجزع وأمرت بالصبر لأنفدنا عليك ماء الشؤون. وفي كتبهم الفارسية كتاب منتهى الأمال، هذا الكتاب لعباس القمي، يذكر رواية أن الحسين بن علي كان يستحلف أخته السيدة زينب، يستحيفها بالله أنه إذا مات شهيدا ألا تلطم عليه. احنا عايزين شوية إنصاف، حينما تأتون بهذه الصور قولوا لهم أن الأئمة تنهوا عن هذه الصور، لكن هو يريد أن يوجه الأطفال إلى جهة معينة. وهناك مقطع أيضا من هذه المقاطع أن علي الرضا يتكلم مع دعبل الخزاعي، في يتكلم عن أبيات الشعر التي قالها، ولا يمكن أبدا، وهذا من أكاذيبهم، لا يمكن أبدا أن علي الرضا يقول أن هذه الأبيات نطق بها الروح الأمين أو يعني جبريل عليه السلام ألقى هذه الأبيات على لسان دعبل، لأن هذه الأبيات فيها كوارث. من ضمن هذه الأبيات مثلا لما بيقول في بدايتها: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. ماشي، حنمشي المسألة دي. إذا لطمت الخد فاطم عنده، لطمت الخد يعني عايز تفهمنا أنه جبريل عليه السلام نزل بهذا الكلام وأمر بالجزع وإظهار كل الصور التي معناها الاعتراض على قضاء الله، فهذه من المفتريات. ولكن الدراما كانت صادقة في الجزء الأول حينما تكلمت عن أن من قتل الحسين، وهذه من أخطائهم الفادحة، لكنهم لا يستطيعوا أن يغيروا التاريخ، لأن كتب الشيعة نفسها هي التي اعترفت بأن من قتل الحسين بن علي هم شيعته. فتجد الكثير من العلماء المحدثين والقدامى، فتجد مثلا مرتضى مطهري في كتابه الملحمة الحسينية يتكلم يقول فيها أنه لا ريب أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي، ولا ريب أن الذين قتلوا الحسين هم شيعته. وكذلك كاظم الأحسائي النجفي في كتاب عاشوراء يقول إن الجيش الذي خرج لقتال أبي عبد الله الحسين كان 300,000 كلهم من أهل الكوفة، ليس فيهم شامي ولا مصري ولا سوداني ولا هندي ولا باكستاني، كلهم كانوا من أهل الكوفة. حتى حسين كوراني وهو أخو علي الكوراني يقول في كتابه في رحاب كربلاء، يقول أن أهل الكوفة لم يكتفوا فقط بالتفرق عن الحسين وخذلانه، وإنما سارعوا إلى الانتقال إلى كربلاء والقيام بحرب الحسين وتثبيت أمور يرضى عنها الشيطان. يعني علماء الشيعة يعترفون بذلك، بل في كتاب مقتل الحسين لمرتضى عياد رواية عن أن علي السجاد لما رجع إلى الكوفة وجد أهلها يبكون، فقال: تبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ وكذلك أكثر من رواية أن السيدة زينب الكبرى قالت نفس الكلام، يعني تطلعت يوما من هودجها ونظرت إلى نساء أهل الكوفة وهن يبكين، فقالت: تبكين نساؤكم وتقتلنا رجالكم، فالله الحاكم بيننا وبينكم يوم فصل القضاء. ده في كتاب نفس المهموم. يعني هذه المسألة، مسألة القتل، هذه ثابتة أن الشيعة هم من قتلوا الحسين ابن علي، حتى أنه عندهم روايات أنه أول أرض تقبلت التشيع كانت الكوفة، وكان هناك علاقة عجيبة جدا من المحبة بين الأئمة وبين الشيعة. سبحان الله، لما يقول جعفر الصادق في كتاب رجال الكشي أنه ما من آية نزلت في كتاب الله تتكلم عن المنافقين وإلا وهي في من ينتحل التشيع، يعني حسب الصياغة العربية كل آيات النفاق في القرآن لا تتكلم إلا عن الشيعة. على دروب الخير لقيناكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى.